نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها المؤمنون، فإننا في هذا اليوم نختتم شهر رمضان المبارك الذي طالما يتمناه المؤمن حتى يبلغه، وإذا بلغه فإنه يتمنى أن يكون قد قام بحقه من طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإن الذي ينبغي لنا أن نحاسب أنفسنا ماذا ادخرنا لأنفسنا في شهرنا، هل نحن قمنا بواجبه؟ هل نحن أدينا ما ينبغي أداؤه من طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ إن كل إنسان على نفسه بصيرة، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه شرع لعباده عند اختتام هذا الشهر ثلاث شرائع تعتبر شعائر. الأولى التكبير، والثانية زكاة الفطر، والثالثة صلاة العيد. أما التكبير فإن الله عز وجل بعد أن ذكر الصيام قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتأمل قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن على تدل على العلو، والتكبير إنما يكون عند العلو. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وهدي أصحابه أنهم إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. فيكبر الإنسان على ما هده الله، والعلو على الشيء يقتضي أن يكون بعد انتهائه وكماله. فإذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه يكون تمام العدة، ويكون ابتداء التكبير، وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء جعله وترا فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، وينبغي الجهر بهذا التكبير في المساجد والأسواق والبيوت إلا النساء، فإن النساء لا يجهرن بالتكبير، لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، ولذلك لا يشرع لهن أذان، لأن الأذان إعلان ورفع صوت. ولكن المرأة تكبر سرا في بيتها وكذلك في المسجد. وأما الشيء الثاني، نعم، وإلى متى ينتهي هذا التكبير؟ يبتدئ بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وينتهي بابتداء صلاة العيد. فإذا ابتدأت صلاة العيد انتهى وقت التكبير. الثاني مما يشرع زكاة الفطر، وهي فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من الطعام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة، وهذا يقتضي أن تكون من الطعام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والتمر والشعير من طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقط. وعلى هذا فلا تخرج الفطرة من الدراهم ولا من اللباس ولا من الفرش ولا من الثلاجات ولا من البرادات ولا من المراوح ولا من الأواني ولا غير ذلك، لا تخرج إلا من الطعام. وهل تخرج من الدراهم؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام. ولو أخرجها الإنسان من الدراهم لخالف فرض النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. الأخ، أجب بارك الله فيك على ما قلت، الإنسان من غير الطعام لخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد بمعنى مردود، لأن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، كما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، أي محمول. فالحمل في البطن بمعنى المحمول في البطن. فمن أخرجها من الدراهم أو من الدنانير أو من الثياب أو من غير ذلك فإنها لا تقبل، لأنها خلاف أمر الله ورسوله. فإن قال قائل: إن إخراجها من الدراهم قد قال به بعض أهل العلم، فجوابنا على ذلك أن نقول: وعدم إجزائها من الدراهم قد قال به بعض أهل العلم، وما كان هذا سبيله من الأحكام، أي أن العلماء اختلفوا فيه، فإن الله يقول في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ورسوله، فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا رددنا ذلك إلى الله ورسوله تبين لنا أن إخراجها من غير الطعام لا يجوز، كما أسلفنا قبل قليل. وهذه الزكاة تسمى صدقة الفطر مضافة إلى أي شيء؟ إلى الفطر، من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو. فصدقة الفطر يعني الصدقة التي سببها الفطر. وعلى هذا فلا تجزئ قبل حلول الفطر من شهر رمضان. وحلول الفطر من شهر رمضان يكون بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا من باب الرخصة. وأفضل وقت تدفع فيه زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر: وأمر أن تؤدى قبل خروج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولا حرج أن تخرجها ليلة العيد أو آخر يوم من رمضان أو اليوم الذي قبل آخر يوم، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فمن أخرها عن صلاة العيد وأخرجها بعد الصلاة فهي غير مقبولة ولا تبرأ بها ذمته، لقول ابن عمر الثابت في الصحيحين أمر أن تؤدى، أو في صحيح البخاري أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان الإنسان معذورا، كما لو تأخر العلم بالعيد ولم يعلم إلا في وقت لا يتمكن فيه من إخراجها قبل الصلاة فإنه يخرجها بعده، وكما لو مر العيد عليه وهو في السفر وليس حوله مساكين فلا حرج عليه أن يخرجها بعد ذلك، لأن العبادة موقتة، إذا أخرها الإنسان عن وقتها لعذر كان ذلك جائزا ولا حرج عليه. أما الأمر الثالث مما يشرع عند اختتام شهر رمضان فهي صلاة العيد، فصلاة العيد مشروعة إما على سبيل الاستحباب كما قال به بعض العلماء، وإما على سبيل الوجوب الكفائي، أي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن البقين، وإما على سبيل الوجوب العيني، أي تجب على كل واحد، وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج الناس إليها، حتى أمر أن تخرج النساء الحيض وذوات الخدور، إلا أنه أمر أن تعتزل الحيض المصلى، أمر أن تعتزل الحيض المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، والمرأة الحائض لا يحل لها المكث في المسجد. وهذه الصلاة هي صلاة شكر، صلاة شكر لله عز وجل على إكمال عدة شهر رمضان صياما وقياما، فيخرج الناس إليها رجالا ونساء، ولكن يخرج الرجال لابسين أجمل ثيابهم، وأما النساء فيخرجن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات ولا فاتنات، بل تخرج متجلببة بجلبابها. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء إلى صلاة العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. أتدرون ما هو الجلباب؟ الجلباب بمنزلة العباءة عندنا، ثوب يستر جميع بدن المرء، وفي قوله لتلبسها أختها من جلبابها دليل على أنه لا يجوز أن تخرج المرأة غير متجلببة لما في ذلك من الفتنة منها وبها، ولهذا يجب على ولي المرأة من زوج أو أب أو أخ أو ابن أن يمنعها من الخروج يوم العيد في ثياب الجمال والزينة، أو أن تخرج متطيبة حتى لو كانت أمة. نعم، حتى لو كانت أمة، يعني يمنع أمة من الخروج متبرجة.